اللغو أو لا، هذا موطن خلاف، والأظهر أن النهي الوارد في ذلك لا يشمله، لأن النهي إنما جاء في القول وهذا ليس بقول. وقوله فقد لغوت يعني تكلمت بكلام لا فائدة فيه، وقد يكون كلاما عليك لا لك. قال المؤلف ودخل رجل يوم الجمعة، هو سليك الغطفاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. في هذا الحديث من الفوائد جواز أن يتكلم الخطيب مع بعض الجالسين في المسجد في وقت خطبة الجمعة، ويجواز أن يردوا عليه، وأن هذا لا يدخل في النهي، إنما النهي في كلام الإنسان مع غير الخطيب. كذلك لا يتكلم الحاضرون في خطبة الجمعة إلا بإذن الخطيب، فإذا لم يأذن لهم أو لم يسألهم فالأصل باق على منعهم من الكلام، فلا يجوز للإنسان أن يخاطب الخطيب وأن يتكلم معه في أثناء الخطبة حتى يستأذن منه. وفي الحديث من الفوائد مشروعية تحية المسجد في وقت صلاة الجمعة وفي وقت خطبة الجمعة، وقد قال بذلك الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم، والحديث صريح في مشروعية تحية المسجد في أثناء خطبة الجمعة، ومن ثم لا يلتفت إلى خلاف من خالف في ذلك. وقد ورد في بعض الأحاديث بيان أن هاتين الركعتين تحية المسجد وقت خطبة الجمعة أنه يستحب الاختصار فيهما والإيجاز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس إيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، ويتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه، ويذهب من طريق ويرجع من آخر، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبته الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
قال المؤلف هنا باب صلاة العيدين، يعني الصلاة التي تصلى في يومي العيد. وذلك أن الإسلام قد جعل لأهله يومين يكونان عيدا لهما، يكونان عيدا لهم. ومعنى العيد اليوم الذي يتكرر، مأخوذ من العود، وهو رجوع الشيء بعد ذهابه. وفي هذا دلالة على أن العيدين، على أن العيد خاص بهذين الوقتين فقط. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل المدينة يحتفلون بعيدين لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. فدل هذا على أنه لا يجوز أن يكون لأهل الإسلام أعياد غير هذين اليومين، سواء كان عيدا في يوم محدد، مثل ما لو احتفلوا بعيد من أعياد النصارى، أو بعيد لمناسبة من المناسبات يتكرر وقتها، أو جعل الناس أعيادا محددة مناسبات تتعلق بهم، كما لو احتفلوا بعيد الزواج بعد مرور سنة على زواجهم، وهكذا يحتفلون به في كل سنة، أو باحتفال بأعياد ميلاد الأبناء، فكل هذا من الأمور الممنوعة في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الشريعة جاءت بعيدين، ومن ثم لا يصح أن يكون هناك أعياد أخرى، وبين أن هذين العيدين قضيا على غيرهما من الأعياد. قال المؤلف: باب صلاة العيدين. اختلف أهل العلم في صلاة العيد على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول بأن صلاة العيد فرض على الأعيان، يجب على كل مسلم قادر ذكر من أهل صلاة الجمعة أن يصلي صلاة العيد، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وقد وافقه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. قالوا: لأن الله جل وعلا قد أمر بها، كما في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقالوا بأن الله جل وعلا قال: فصل لربك وانحر، وقد فسره جماعة من أهل العلم بأن المراد به صلاة العيد. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يخرجوا إلى صلاة العيد، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وذهب طائفة إلى أن صلاة العيد من المستحبات وليست من الواجبات. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن الواجب عليه من الصلوات قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر صلاة العيد منها. قالوا: فدل على أن غير هذه الصلوات الخمس ليس من الواجبات، فتكون صلاة العيد من المستحبات. والقول الثالث في المسألة بأن صلاة العيد من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. قالوا: لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا بد من إظهارها وإبرازها. قالوا: ويدل على كونها فرضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ويدل على أنها ليست على الأعيان ما ورد من تقييد الواجبات المتعينات من الصلوات بالخمس. قالوا: ويدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى العيد في يوم الجمعة اكتفى به عن صلاة الجمعة. قالوا: فدل هذا على أن بعض الناس لم يصلي صلاة العيد في ذلك اليوم، وإلا لرخص لجميع الناس بترك صلاة الجمعة. قال المؤلف: أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لعل القول الثالث بأنها من فروض الكفايات أرجح الأقوال في المسألة. قال المؤلف: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما، يعني إلى صلاتي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، حتى العواتق، والمراد به النساء اللاتي قاربن البلوغ، والحيض، وهن النساء اللاتي عليهن العادة. أمرهن بالخروج، قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين، لكن يعتزل الحيض المصلى. واستدل طائفة من أهل العلم بهذا اللفظ على أن المصلى له أحكام المساجد، لأنه قد أمر النساء الحيض باعتزاله. قالوا: والنساء يؤمرن باعتزال اللبث في المساجد، كما ورد في الحديث: لا أحل المسجد لحائض أو جنوب. وذهب آخرون بأن المصلى ليس له أحكام المساجد، وقد نظر في هذا الموضوع في هيئة كبار العلماء، وقرروا بأن المصليات مصليات الأعياد لها أحكام الأوقاف، لأنها قد وقفت على المصلى، ومن ثم لا يجوز تبديلها أو تغييرها. ويفهم من هذا أن الميل العام إلى اتخاذه نوعا من أنواع المساجد، لكن المذهب على أن مصلى العيد ليس بمسجد. قال: ووقتها، يعني وقت صلاة العيد، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة العيد في بعد ارتفاع الشمس. ثم ذكر المؤلف شيئا من سنن صلاة العيد، فقال من سننها فعلها في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها وأمر بالخروج إليها، فالأفضل فعلها خارج المدن. قال والأفضل تعجيل الأضحى، فعيد صلاة عيد الأضحى الأولى أن يبكر بها من أجل أن يتمكن الناس من ذبح أضاحيهم في هذا اليوم. ومن السنة تأخير الفطر قليلا ليتمكن الناس من الحضور، ومن أجل أن يتناولوا شيئا من الأكل قبل صلاة عيد الفطر. ويوم العيد الفطر ويوم عيد الأضحى لا يجوز للإنسان أن يصومهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام هذين اليومين، كما ورد ذلك في حديث جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. قال ويستحب أن يفطر الإنسان على تمرات وترا قبل صلاة عيد الفطر، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وغيره. وأما في عيد الأضحى فلم يرد ذلك. وقال طائفة بأنه يستحب أن يبتدئ في يوم عيد الأضحى بالأكل من أضحيته. قال ويستحب أن يتنظف ويتطيب لصلاة العيد، وأن يلبس أحسن ثيابه قياسا على صلاة الجمعة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ثيابا للجمعة والعيد. قال ويستحب أن يذهب من طريق وأن يرجع من آخر، بورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. قال فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، فصلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فصلى بهم ولم يؤذن ولم يقم، فدل هذا على أنه لا يشرع أن يتكلم قبل صلاة العيد بشيء، فلا يقال الصلاة جامعة ولا يقال ولا يؤذن ولا يقام لها. قال يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، يعني يستحب أن يكبر سبع تكبيرات، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بست تكبيرات متواليات في الركعة الأولى قبل قراءة الفاتحة. وبذلك قال الإمام أحمد ومالك. وقال الإمام الشافعي بأنه يكبر ثماني تكبيرات، وقال الإمام أبو حنيفة يكبر خمس تكبيرات. ولماذا وقع هذا الخلاف؟ لأنه ورد في الحديث قال كبر سبع تكبيرات، فقال مالك وأحمد نحسب ونعد تكبيرة الإحرام منها، وقال الشافعي نعد تكبيرة الإحرام من غيرها، فلا نعد تكبيرة الإحرام من هذه السبع. وقد ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى خمسة، لكنه حديث ضعيف، يبدو أن الإمام أبا حنيفة لم يصل إليه إلا هذا الحديث. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، أما التكبيرات التي بعد فهي مستحبة، لو تركها الإمام وشرع في القراءة ناسيا فإنه لا يشرع له أن يعود فيأتي بها بعد ذلك، فلا يقطع قراءته من أجل الاتيان بهذه التكبيرات. وفي الركعة الثانية يشرع خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، فتكون التكبيرات بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ست تكبيرات، تكبيرة الانتقال، ثم إذا وقف كبر خمس تكبيرات. قال المؤلف يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن الغالب في هدي الشريعة في التكبيرات التي ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود أن ترفع لها الأيدي. ولذلك قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد، وكان لا يفعل ذلك عند السجود، فدل هذا على أن التكبيرة التي قبلها سجود أو بعدها سجود لا ترفع اليد معها. وأن التكبيرة التي ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود أنه يشرع فيها رفع اليدين. قال: ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. ورد هذا عن بعض التابعين وورد عن ابن مسعود لكن بإسناد تكلم فيه بعض أهل العلم، ومن هنا يحتاج، ولم يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن الذكر الذي بين التكبيرات ليس فيه حد مقيد من قبل الشرع. قال: ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يعني إذا فرغ من تكبيرات العيد التي في أول الصلاة يشرع له أن يستفتح فيدعو بدعاء الاستفتاح على الصحيح كما قال الجمهور خلافا لمالك، ثم يستعيذ ثم يبسمل، وكل هذا سرا. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة ويجهر بها، يبتدئ الجهر بالحمد لله رب العالمين، ثم يقرأ بعد الفاتحة بسورة، ويجهر بالقراءة في صلاة العيد، يجهر بسورة الفاتحة وما بعدها. فإذا سلم خطب الخطيب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. وأما ما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب للعيد فهذا لفظ مطلق يحمل على غيره، كما أنه قد ورد في صلاة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب للجمعة، فلا يفهم منه أنه لم يخطب إلا خطبة واحدة لتصريح عدد من الصحابة بأنه قد خطب بخطبتين. وقال: إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، ففي خطبة الأضحى يذكر ما يتعلق بالأضحية وما يتعلق بالتكبير والذكر في أيام التشريق ونحو ذلك من الأحكام المناسبة للوقت. قال المؤلف: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد، فليلة عيد الفطر يستحب للناس أن يكثروا من التكبير، لأن الله جل وعلا لما ذكر ما يتعلق بالصيام قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فدل هذا على مشروعية التكبير ليلة عيد الفطر. وينتهي وقت التكبير بصلاة العيد، وقال بعضهم بخطبة العيد. وأما بالنسبة لعيد الأضحى فإنه من دخول عشر ذي الحجة يشرع للناس أن يكبروا تكبيرا مطلقا. والمراد بالتكبير المطلق التكبير في الطرقات وفي الأسواق وفي البيوتات، بحيث لا يقيد بوقت ولا يقيد بفعل، فكلما تغيرت حال الإنسان شرع له أن يكبر، وشرع رفع الصوت بهذا التكبير. ويبتدئ التكبير المطلق على الصحيح من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. بعض الفقهاء قال إن التكبير المطلق في شهر ذي الحجة في أيام العشر فقط، والصواب أنه يستمر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ثم هناك نوع آخر من أنواع الذكر يستحب للعباد أن يحرصوا عليه، وهو التكبير المقيد. والمراد بالتكبير المقيد أن يكون بعد الصلوات المفروضة، فإذا فرغ الناس من الصلاة شرع لهم أن يكبروا، وهذا يبتدئ من صلاة الفجر في يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. ويستحب أن يكبروا مرة أو يكبروا ثلاثة، فالأمر في هذا مطلق. قال: وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذه إحدى الصفات الواردة عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختارها فقهاء الحنابلة. وقد ورد التكبير ثلاثا في الأولى وثلاثا في الثانية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وورد ثلاثا في الأولى وبتكبيرتين في الثانية، والأمر في هذا واسع، وكلها مما يحصل به ذكر الله جل وعلا. هذا شيء من أحكام صلاة العيد وأحكام يوم العيد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أهديهم لكل خير واجعلهم موفقين معانين على الخير. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم أئمة هدى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم سائل يقسم بالله على محبتكم فيه ويقول: هناك أمر خطير ألا وهو تكرار العمرة من التنعيم، وهذا الأمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهل إذا فعله الناس يؤجرون عليه أم لا؟ وهل إذا أراد الإنسان أن يأتي بعمرة أخرى لا بد أن يذهب إلى الميقات؟ نرجو التوضيح حفظكم الله، لأني أنهى الناس الذين معي في الرحلة بعدم الإتيان بعمرة من التنعيم، فهل أنا على الصواب؟
الأولى بمن جاء إلى مكة أن يعتمر في أول قدومه، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فإذا جاء إلى مكة اشتغل بأنواع الطاعة التي في مكة، فهي أولى وأفضل من اشتغاله بالعمرة لعدد من الأسباب. أولها أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه أنهم كانوا يأتون بالعمرة من أدنى الحل، وذلك لأنهم يجدون العمل الفاضل، العمل الذي يعظم أجره، فلا يتركون العمل الفاضل من أجل عمل مفضول. وهذا هو الأمر الثاني. الأمر الثاني أن أداء الإنسان للعبادات في مكة أعظم من ذهابه وإتيانه بعمرة أخرى، فكونك تشتغل بالصلاة ولو كانت الصلاة في الحل هذا أعظم أجرا من أجل العمرة، فكيف بصلاة في الحرم التي بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد؟ الطواف بالبيت أعظم أجرا من ذهابك للعمرة، لأن كل خطوة فيه محتسبة لك، فخطوة في الطواف أولى من خطواتك إلى الميقات أو إلى أدنى الحل. الأمر الثالث أن ذهاب الإنسان وإيابه يعرضه للمخاطر ويضيع ويجعل وقته مشتتا بسبب بحثه عن سبيل المواصلات وبحثه عن ما ييسر نقله ونحو ذلك. ومن هنا فإن العاقل يشتغل بصنوف الطاعة والعبادة في هذا البيت ويترك عنه الإتيان بالعمرة، لكونه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه تركا للعمل الفاضل الأعظم أجرا من أجل ما هو أقل منه. إذا تقرر هذا، فإن قال سائل بأن لي قرابة أريد أن أنفعهم وأن أبرهم بالعمرة عنهم، فنقول إن الأفضل لك والأعظم أجرا والأكثر انتفاعا لهم أن تدعو لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الولد الصالح الذي يدعو له، فدل هذا على أن الدعاء من أعظم ما ينتفع به الميت. ومن هنا فاشتغالك بالدعاء أولى وأحسن، ولو دفعت النفقة التي تدفعها في انتقالك وذهابك إلى أدنى الحل وإيابك وتصدقت بها ونويت أن هذه الصدقة عن ميتك، لكان ذلك أعظم لأجر الميت من ذهابك وإتيانك بالعمرة.
أحسن الله إليك. يقول السائل: نحن في إيطاليا نقوم بالصلاة قبل الوقت لأجل أن الناس يشتغلون والشركات لا يعطونهم الرخص، يسأل عن حكم الصلاة.
كلمة نؤدي الصلاة قبل الوقت لا أعلم ما المقصود بها، فعندنا الصلوات الخمس لها أوقات محددة، الصلوات الخمس لها أوقات محددة بينها جل وعلا في قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وبينها بقوله، وتقدم معنا ذكر هذه الأوقات. ومن ثم فالواجب على العبد إيقاع الصلاة في وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولكن بعض المرات يقول الإنسان بأني أديت الصلاة قبل الوقت ويريد أنهم أدوها في أول وقتها، فمثل هذا لابد من تمييز المراد بهذا اللفظ. نعم.
أحسن الله إليك. سائل يسأل يقول أنه عندما كان في الميقات قال لبيك عمرة وإخراج فدية، فماذا يفعل بعد ذلك؟ هل يخرج فدية؟
نعم، هذه اللفظة ليست لازمة، وإنما هي وعد، ومن ثم فليس لا يجب عليه إخراج الفدية، وذلك أن الفدية لها أسباب في الشرع، ولم توجد منه هذه الأسباب، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول شيخنا يمن الله كتابك، ما هو حكم التحلق قبل الجمعة؟
التحلق قبل الجمعة ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالتحلق أن يكون الناس حلقا دائرية في المسجد أو نحوها. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يطلب بيان الاعتكاف، السنة في الاعتكاف، ومتى يدخل ومتى يخرج.
الاعتكاف من القربات التي يتقرب المؤمنون بها إلى ربهم جل وعلا، قال تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والاعتكاف هو لبث المسجد ولزومه طاعة لله عز وجل، فمن لبث في المسجد تقربا لله فإنه يعد معتكفا. والاعتكاف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في رمضان وفي غير رمضان، فقد اعتكف في العشر الأول من رمضان، فقيل له إنما تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، فقيل له إنما تطلب يعني من ليلة القدر أمامك، فاعتكف العشر الأواخر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بخبائه أن يضرب من أجل الاعتكاف، فلما خرج فإذا بنسائه قد أمرن بأخبية أن ينصبن في المسجد، فقال ما هذا؟ قيل هذه أخبية لنسائك، فقال البر يريدنا، ثم أمر بخبائه فرفع، ثم لم يعتكف تلك السنة في رمضان، واعتكف في شهر شوال، فدل هذا على أن الاعتكاف لا يختص بشهر رمضان. والاعتكاف يجزئ أن يفعله الإنسان بجزء من النهار، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو قول أحمد وطائفة، لأنه قد ورد في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فتح مكة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فدل هذا على أن اعتكاف الليل يصح ولو لم يكن هناك نهار. ودل هذا على أنه لا يشترط في الاعتكاف الصيام، إذا تقرر هذا فإن الاعتكاف يفسد بخروج الإنسان بلا حاجة، ويفسد بجماعه، لقوله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف على الصحيح لا يختص بمسجد، بل كل مسجد تقام فيه الجماعة جاز للإنسان أن يعتكف فيه، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد اسم جمع، فدل هذا على أن كل مسجد يصح أن يكون الاعتكاف فيه، وأن الاعتكاف لا يختص بالمسجد الحرام أو بالمساجد الثلاثة. إذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتكف العشر الأواخر صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وجمهور أهل العلم يقولون من أراد الاعتكاف في العشر فإنه يدخل من غروب الشمس في يوم العشرين ويستمر حتى صلاة العيد في أول الفطر. وعلى كل فالأمر في هذا واسع، دخل الإنسان ليلة الحادي والعشرين فهو أولى وأكثر لأجره، وإن لم يدخل إلا في النهار بعد صلاة الفجر صح له ذلك. والمعتكف لا يلزمه أن يجلس في مكان واحد في المسجد، فلو انتقل فلا حرج عليه في هذا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من خبائه ومن معتكفه إلى مكان صلاته وإمامته بالناس، وخصوصا إذا كان انتقال الإنسان من أجل مقصد شرعي من مثل وصل الصفوف أو من مثل الطواف أو من مثل حضور حلقات العلم، فإن هذا لا يؤثر على اعتكاف الإنسان.
أحسن الله إليكم. يسأل السائل يقول: أشعر وأنا أصلي مغمض العينين بأن الخشوع لدي يزداد أكثر، فهل هذا جائز؟
لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمض عينيه في الصلاة، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. وقد قال طائفة كابن القيم وغيره بأن من كان يشعر بالخشوع أثناء إغماضه عينيه فلا حرج عليه.